أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الشاة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه. معنى كلمة تفرد، العلماء لهم أبحاث كثيرة بالنسبة لما هو في الصحيحين، فبحثوا في مسألة المتفق عليه، يعني ما أخرجه البخاري وأيضا أخرجه مسلم، وبحثوا في أفراد البخاري، يعني ما أفرده البخاري فقط ولم يخرجه مسلم، وبحثوا في أفراد مسلم، يعني ما أخرجه مسلم فقط ولم يخرجه البخاري. إذن فالمسائل على ثلاثة أقسام: من فرد به كل واحد منهما كده اثنين، وما اتفق عليه كلاهما فكده ثلاثة. ما معنى كلمة متفق عليه؟ كلمة متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم بنفس الرواية أو قريب منها، لكن عن نفس الصحابي، عن نفس الصحابي. فإذا اختلف الصحابي الراوي للحديث ولو كان الحديث واحدا، فإنه لا يكون من قبيل المتفق عليه. إذا البخاري أخرج حديثا بلفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه مسلم بنفس اللفظ أو قريب منه، لكن هو عند البخاري من حديث أبي هريرة، وعند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، فإن العلماء لا يحكمون لمثل هذا الحديث بأنه من قبيل المتفق عليه. لماذا؟ اختلف الحديث باختلاف الصحابي الذي روى هذا الحديث، وهذا ما وقع في الحديث الذي معنا. البخاري أخرجه مختصرا عن أبي هريرة، ومسلم أخرجه بهذا اللفظ الذي ذكرناه الآن عن عمر بن الخطاب، فلذلك جعلوه من أفراد مسلم عن البخاري. هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد واحد من القدرية الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعرف الأشياء إلا بعد وقوعها، فهو عنده سبحانه وتعالى لا يعرف جزئيات الأشياء ولا المستقبل منها إلا بعد أن يقع من العبد، فيعرفه الله كما يعرفه العبد. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهذا طبعا خطأ، غاية في الخطأ، فإن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. هذه الآية عامة لا يخصصها شيء، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وأيضا لا يخصصها شيء بالنسبة للعموميات وللتفاصيل والجزئيات، فالله يعلم كل شيء كما قال: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، شيء مهما كان صغيرا، شيء مهما كان زمنه. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني ذهبوا إلى مكة للاشتغال بالنسك في حج أو في عمرة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا منهم رجاء وأمل من الله تبارك وتعالى، فهم يأملون أن يوفق الله عز وجل لهم واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونه عن مقالات هؤلاء في القدر. وهذه المسألة مهمة، مسألة المرجعية، إذا عرض للإنسان أمر أن يسأل فيه، وإذا عرض للإنسان شيء من دينه يتحرى فيه ويطلب في ذلك الأعلى والأعلم، الأعلى والأعلم والأورع، يعني من ناحية إن كان العلماء وفرة يطلب أعلاهم، وإن كان العلماء سواء يطلب أتقاهم، يطلب أتقاهم، إن كانوا في العلم سواء يطلب أتقاهم. إذن يطلب العالم ويطلب أعلى العلماء ويطلب أتقى هؤلاء العلماء. لا شك أن البصرة فيها العلماء وفرة، لكن هم طلبوا عالما بصفة خاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واجب، فإن الله تبارك وتعالى كما أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يعلموا، وإذا لم يفعلوا أثموا، كذلك أوجب الله تبارك وتعالى على الناس أن يسألوا في أمور دينهم وإذا لم يفعلوا أثموا، يعني كما هو واجب على العالم أن يعلم، فكذلك واجب على الناس أن يسعوا في العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد الإنسان يكون حريص على دينه وعلى أن يسأل. قال: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يطلبون العلم من بابه، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبواب العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وفق، هذه الكلمة هي مفتاح الحديث، وفق يعني قدر الله لنا أن نلقى عبد الله بن عمر، وهذه الكلمة من القدر، هذه الكلمة من القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وقف أحدها اكتنفاه يعني أحاطوا. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أنا مثلا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أنا الذي بادرت فسألت، فقلت أبا عبد الرحمن، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناداه بكنيته، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني هم يحافظون على قراءة القرآن، وأيضا يتتبعون العلم ويجمعون العلم، يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر. هذه هي المسألة التي يريد أن يسأل فيه، وهو هنا لم يبخسهم حقه، إنما وصفهم بما هم عليه، بما هو فيهم، يقرؤون القرآن، يجمعون العلم ويتتبعونه، لكن عندهم مشكلة أريد أن أسأل عنها. هذه المشكلة أنهم يتكلمون في القدر فيقولون لا قدر، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الله عز وجل يعلمه بعد أن لم يكن يعلمه، لم يسبق به قدر. هذه الأمور التي تقع منا نحن البشر يريد هؤلاء أن يقولوا إنه لم يكن عند الله بها علم سابق، وأن الله لم يكتبها ولم يقدرها ولم تجري على سابق علم الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يعلم هذه الأشياء بعدما تقع، بعد وقوعها، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر، قال إذا لقيت هؤلاء، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا أصل في أن يتبرأ الإنسان من مقالة الضلالة، وأن يتبرأ من الضالين، وأن يقطع الحبال، حبال المودة التي بينه وبينهم، فلا يصلهم ولا يصلوه طالما كانوا على ضلالتهم. هذا إن كانت الضلالة في الدين، وضلالة شديدة بهذا الشكل. وهذا له أصل في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب هجر العاصي والبعد عن الضال. وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني يريد والله الذي لا إله إلا هو، يقسم على الأمر لأن الأمر عظيم. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لا يقبل من الإنسان عمل، ولو كان هذا العمل عملا عظيما، مثل أن يكون عند الإنسان جبلا مثل جبل أحد كله ذهب، فيأخذ هذا الجبل ويأخذ هذا الذهب فينفقه كله في سبيل الله، لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الأصل هو الإيمان، لا بد من أن يكون الإيمان كاملا حتى يقبل العمل بعد ذلك، فإذا لم يكن الإيمان كاملا لا يقبل العمل. أساس الإيمان مزعزع، الإيمان بأركانه الستة لا بد أن يكتمل، فإذا جاء على ركن من هذه الأركان وألغاه لا يقبل منه عمل. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وكلمة حدثني أبي لا شك أنها هنا توحي بمنهج كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم ورثوا أبناءهم هذا الدين، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، من خير أعماله أن يورث هذا الدين لأبنائه، وأن ينقل ما عنده من علم وأدب ما عنده من علم وعمل أن ينقله إلى أبنائه ليكونوا على طريقه، وليجمعهم الله تبارك وتعالى في الجنة مع كما كانوا في الدنيا مع، ولا يفرق بينهم. ولكي ينتفع الإنسان أيضا بمدد حياة أبنائه وأبنائهم وهكذا، فيكون كل ذلك في ميزان حسناته، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني جمعناهم يوم القيامة مع في الجنة، وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ينفع الله عز وجل قليل العمل منهم بفضل كثير العمل، فيرفع قليل العمل إلى كثير العمل، من كان في درجة أقل يرفع إلى درجة أعلى، ولا ينقص وما ألتناهم وما أنقصناهم من عملهم من شيء. يعني ممكن يكون واحد مثلا في الدرجة الثانية، واحد في الدرجة السابعة، واحد في الدرجة الخامسة، يريد الله أن يجمعهم، فهل يجمعهم على متوسط الأمر يكونوا كلهم في الدرجة الخامسة، أو يجمعهم كلهم في الدرجة الثانية لأن أقل واحد في الثانية؟ لا، لا ينقص العامل في الدرجة السابعة شيئا، إنما يلحق به الإيه؟ الأدنى، يتفضل على الأدنى ولا ينقص الإيه؟ الأعلى. وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر فيها صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح إذا ورثته العلم فإنه يجمع لك هذه الأمور الثلاثة التي تنفعك: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا علمته العلم وورثته العمل كان صدقة جارية، وكان علما ينتفع به، وكان ولدا صالحا يدعو لك. والذي يحلف به عبد الله بن عمر في الأمر العظيم، يصح الإنسان أن يقسم ويحلف: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لابد أن يستكمل أركان الإيمان. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. ماذا يريد الآن لنا أن يقول؟ أن يقول لنا، يريد أن يقول: إن هذا ليس من كيسي، ليس من كلامي، وإنما هذا ما حدثني به أبي بطريق موصول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أطلق الحكم واستدل على هذا الحكم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فقه عالي، أنه لم يتكلم من هواه ولم يحكم برأيه، وإنما انطلق حين انطلق من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو هنا أمين ناصح ينقل لنا الدين من مصدره الأصلي. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. وهذا الذي ورد كله من حكاية هؤلاء، وأنهم خرجوا من البصرة وذهبوا إلى مكة، وأنهم تمنوا لقاء واحد من أصحاب النبي فلقوا ابن عمر، وجرى بينهم ما قص علينا الآن، هذا يسمى ورود، سبب ورود الحديث، هذا سبب ورود الحديث. وقد قلنا سابقا ونعيد أن هناك علم اسمه علم أسباب الورود، مثل علم أسباب النزول. علم أسباب النزول هو للقرآن الكريم، وعلم أسباب الورود هو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لماذا ورد هذا الحديث؟ سبب الورود ممكن يكون سبب إيراد الصحابي للحديث، وممكن يكون سبب قول النبي للحديث، سبب قول النبي للحديث. وقد سبق معنا قبل ذلك في الكلام على النية، وهنا هذا سبب لإيراد الصحابي الحديث، سبب لإيراد الصحابي الحديث. وهذا يدلنا على كيفية رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك على أنواع. منها أنهم كانوا يجلسون، يعقدون مجلسا يحدثون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يسألون السؤال فيتكلمون بما فتح الله عليهم فيه من جواب، ثم يأتون بحديث النبي استدلالا لما قالوه. يعني هنا جاء الأمر عرضا، لم ينشئ مجلسا ويحدث فيه بالحديث. وهذا يعطينا فكرة عن حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في شغل بالدين، كانوا في شغل دائم بالدين. نعم. قال ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، هذا الحديث الذي قرأناه الآن. قال: ثم خرجه، أي الإمام مسلم، من طرق أخرى، بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة، وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. وقد خرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، وقد خرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه، وفيه زيادات، منها في الإسلام قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن زاد هنا مسألة إيه؟ مسألة العمرة والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وهذا كله في الإسلام. وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، خذوه عنه، خذوا عنه، والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى، يعني كل مرة كان يأتيني فيها كنت أعرفه حتى ولو جاء في صورة آدمي، إلا أنه في هذه المرة لم أعرفه إلا بعدما ولى، يعني بعدما انصرف عرفت أنه جبريل. إذن فهذا الحديث فيه زيادات، هذه الرواية، رواية ابن حبان في صحيحه، فيها زيادات، وهي زيادات صحيحة، وهذا ترجع إلى اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل العلماء أحيانا ينقلون الحديث مختصرا، فكل يختصره على وجه من الوجوه، ومن بعده يرويه كما بلغه، لأن الناس يتفاوتون في الحفظ ويتفاوتون في الضبط، فلذلك ينبغي العناية بجمع روايات الحديث، جمع روايات الحديث، فإنه يقفنا على النسخة الكاملة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يسدد لنا الفهم، يسدد لنا الفهم، فتأتي رواية توضح رواية، وتأتي لفظة توضح لفظة، وتأتي لفظة تبين أن المقصود هنا ثلاثة أشياء ليس شيئين فقط، وتأتي لفظة تزيل إشكالا في الحديث. جمع الروايات يجعلك تقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه. قال: وخرجاه في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يبقى إذن هو متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومختلف فيه من حديث عمر، عمر أفرده مسلم لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. أما في أبي هريرة فهو مخرج في الصحيحين، يعني معنى ذلك أن الإمام مسلم أخرج رواية أبي هريرة أيضا، ولذلك هو دل نقول عليه متفق عليه. وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا يعني جالسا ظاهرا أمام الناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ ها، رجل، يعني جبريل في هذه كان على صورة رجل، فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. فهنا زاد السؤال عن الإيه؟ زاد الإيمان باللقاء والإيمان بالبعث، ولم يتكلم عن القدر في هذه الرواية. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فذكر هذه الأشياء وسكت عن الحج. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. رعاء البهم هو رعاء الشاء في البنيان، فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولنا في إيراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عبرة وعظة، فحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث بالشيء ثم يلتمس الشاهد عليه من القرآن. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين، يبين نص القرآن، وكل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما علمه إنما هو شرح وتوضيح لكتاب الله. وهذه أيضا منه صلى الله عليه وسلم ربط للأمة وتوثيق لصلتها بالقرآن الكريم، فهو يدلهم على أن النبع الأول لا غنى عنه، النبع الأول القرآن الكريم لا غنى عنه، وأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إليه. ولذلك لا غرو ولا عجب أن رأينا العلماء جميعا بعد ذلك يستدلون لكل حكم ثم يرجعون إلى القرآن الكريم يلتمسون وجوده فيه حتى ولو قام الدليل عليه من السنة، فإن السنة في النهاية شارحة ومبينة، والنص الأصلي هو القرآن الكريم. وقد بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد مكة كله وفي أول الإسلام في المدينة يربي الناس، لا يربيهم إلا بالقرآن، إلا بالقرآن، يكتفي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد كله بالقرآن الكريم، يربط الناس بالقرآن، لأن كما قلنا القرآن هو الأصل الذي ترجع كل تلك الأدلة إليه حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عام شائع في السنة أن يأتي النبي بكلام ثم يقرأ آية، يقرأ آية، وتعودها من بعده صحابته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد كثيرا في الأحاديث أن الصحابية يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول في النهاية اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى كذا وكذا. يعني الصحابي يلتمس من القرآن آية أو موضع نص يحيلنا عليه ليقول إن هذا المعنى موجود في قول الله عز وجل كذا، كما في حديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. لما أتمه أبو هريرة قال في النهاية اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، أدبر انصرف وولى. علي بالرجل، هاتوا الرجل، نادوا الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، يعني اختفى من أمامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه عليه وهو بين يديه، فلما انصرف على هذا النحو بهذه الطريقة عرف أنه جبريل. لأن الطبيعي أن من التمسه الناس وبحثوا عنه بين الناس خطواته تدل عليه، التالي من الناس صف الثاني والثالث والرابع يقول مرة من هنا، لكن هذا لم يحصل معه ذلك الرجل. نعم. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان: وتؤمن بالقدر كله. هذه الكلمة التي لم تذكر في هذه الرواية أتت في رواية الإمام مسلم. وقال: في الإحسان أن تخشى الله كأنك ترى، بدل أن تعبد الله أن تخشى الله كأنك ترى. وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر ابن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر ابن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه قال: ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الذي يكلمه، ولا نسمع كلامه. يعني هذا يقول إني جبريل لم يكن ظاهرا بارزا، وإنما الذي كان ظاهرا بارزا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: وهذا يرده حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح. عمر في حديثه قال: رجل، ووصف شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفيه أيضا قال: علي بالرجل، فلو لم يكونوا يروه ما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أحمد من حديث شهر بن حوشب عن أبي عامر حديث حسن، لكن الحديث الآخر حديث صحيح متفق عليه فالحديث الحسن هو من رواية راو خفيف الضبط، والحديث الصحيح هو من رواية راو تام الضبط. يعني هذا يأخذ مثلا في الضبط 60% والصحيح يأخذ 90%، تمام، على تفاوت. فحين التعارض نرجح الصحيح على الإيه؟ على الحسن. قال: وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. في البداية حافظ ابن حجر حرص على أن يأتينا بمصادر الحديث تخريجه، وأن يذكر لنا روايات الحديث، ولما انتهى منها سيتكلم الآن عن فقه وفهم الحديث، فيبين أولا مكانته ومنزلته. يقول: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. من عظمته أنه فهرس للدين، أنه يشتمل على شرح أجزاء الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعلمنا الدين في هذا الحديث، فجعل هذا الحديث هو الدين، جعل هذا الحديث هو الدين. قال: بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا، جعل ذلك كله دينا. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه. ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان. هنا لننظر إلى تدقيق العلماء وإلى اهتمامهم وعنايتهم بضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن هذا الدين ما وصلنا إلا عبر تدقيق وتمحيص بالغين في الأهمية والعناية. فنثق بما نقف عليه أنه لم يمر على العلماء مرور الكرام، وإنما وقفوا عليه ودققوه وفحصوه بالغ الفحص من كل وجه، حتى إنه لا يعتني الآن بما قدم وما إيه وما أخر. قال: وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان، كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. مرة بدأ بالإسلام ومرة بدأ بالإيمان، وفي كل هذه المرات يجعل الإحسان آخرة، وفي مرة جعل الإحسان بين الإسلام وبين الإيمان. قال: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان. الشهادة هنا ترديدها باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أعمال وفيها أيضا أقوال، فإن الصلاة تشتمل على قول وعمل، وحج البيت يشتمل على أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. إذن هذه الأشياء تنقسم إلى قولية وعملية، لكنها جميعها ظاهرة واضحة بينة، ظاهرة ترى من الخارج، فإذا قلت سمعتك، وإذا فعلت رأيتك. حتى الزكاة إذا أردت أن تخفيها لابد أن يراك الذي تعطيها له، وهكذا. فهذه أعمال ظاهرة. إذن تفسير الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. قال: وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم. يبقى احنا عندنا الشيء إما أن يكون قول مثل الشهادة، شيء في الإسلام ممكن يكون قول فقط مثل الشهادة، وممكن يكون عمل فقط مثل الصوم، وممكن يشتمل على القول والعمل مثل الصلاة والحج. فيها أقوال وفيها أفعال، فيها أقوال وفيها أفعال. وأيضا هذه الأعمال تنقسم إلى بدنية كالصلاة والصوم، بدن يعني يؤديها الإنسان ببدنه، الصلاة الصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة عمل مالي، عندنا ما هو بدني وما هو مالي، وإلى ما هو مركب منهما، مركب من الإيه، مركب من العمل البدني والعمل المالي. يعني يؤدي الإنسان فيه أشياء ببدنه وأشياء بماله. قال: كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. الحج ينفق الإنسان فيه مالا ويجتهد الإنسان فيه، يسعى فيه بنفسه ببدنه. قال: وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. إذن كلمة الإسلام معناها كل الأقوال والأفعال الظاهرة من الإنسان. قال: وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، في موضعه إن شاء الله تعالى، والحديث الثالث بعد هذا الحديث مباشرة. إذن فهو هنا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه الأشياء الخمسة، الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، وذكر بعض الأعمال الأخرى مثل الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، إنما أراد أن يشير بذلك إلى أن الأعمال الظاهرة كلها تسمى إسلاما، تسمى إسلام. وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس، من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله. هذه مسائل سيأتي تفصيلها، لكن إجمالا العلماء متفقون على أن من أتى بهذه الأعمال كاملة كان كامل الإسلام، ومن أتى بهذه الأعمال ناقصة نقص إسلامه. واتفقوا أيضا على أن من ترك الشهادتين خرج من الإسلام، واختلفوا فيما سوى الشهادتين من هذه الأركان، من تركها هل يكفر أو لا يكفر. قال: ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجاء بأحاديث طويلة جدا وكثيرة في تفصيل هذه المسألة، إن شاء الله نبدأ بها في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.